بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث الذي هو تحت عنوان إضاءات في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. هذا البث يتعلق بمسألة مهمة جدا ينبغي على الإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى أن يحرص على تأملها وأن يحرص على العمل بها. لا شك أيها الكرام أننا نسير إلى الله عز وجل، وأننا ننتهي إليه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى، وهو يقرر هذه الحقيقة، أن الإنسان ينتهي إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وأن إلى ربك الرجعى. يقول الله عز وجل: وأن إلى ربك الرجعى. فالإنسان لا بد أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد أن ينتهي إلى الله عز وجل. وطريق الآخرة ليس فيه وقوف، فالإنسان سائر حتما تقدما أو تأخرا، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فطريق الآخرة لا يمكن للإنسان أن يقف فيه، بل لا بد أن يسير الإنسان في طريق الآخرة، لا بد أن يسير الإنسان في طريق الآخرة. لكن مسير الإنسان في طريق الآخرة إما تقدما إلى الجنة، وإما تأخرا إلى النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من النار. والله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى فريقين، وهذان الفريقان سائران أيضا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الإنسان سائر إلى الله عز وجل دائما. هذه هي الحقيقة الأولى التي ينبغي على الإنسان أن يعرفها. الحقيقة الثانية إن طريق الآخرة ليس فيه وقوف، فالإنسان سائر حتما إلى الله عز وجل تقدما أو تأخرا، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ومن أهم القواعد التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها في سيره إلى الله عز وجل، إن الإنسان يجدد معالم السير إلى الله تبارك وتعالى، وإن الإنسان يهتم بتصحيح سيره وسلوكه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يقول: أنا منذ 40 سنة أجدد إسلامي. يعني إيه يجدد إسلامه؟ تجديد الإسلام أو تجديد الإيمان أو تجديد السلوك أو تصحيح السير إلى الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ممكن يكتشف في نفسه بعض الأمراض حتى بعد مدد طويلة. سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما عير رجلا من الصحابة بأمه، وقال له: يا ابن السوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن فيه جاهلية. فأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة عظيمة وكلمة مهمة الحقيقة أن الإنسان يستحضرها. قال: أبعد شيبتي؟ يعني ياه، بعد هذه المدة الطويلة جدا في الإسلام يكتشف أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكتشف مرضا لم يتخلص منه. لذلك الإنسان في طريق سيره إلى الله عز وجل يحتاج أن يهتم بتصحيح سيره، وأن يهتم بتصحيح سلوكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق، يعني يبهت، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. الإنسان لما يكون عنده ثوب وهذا الثوب يصير قديما، هذا الثوب يصير قديما، الإنسان لما ثوبه يصير قديما اللي بيحصل خلاص الإنسان بيحاول إن هو يغير هذا الثوب. فالإيمان يبلى، الإيمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، كما يخلق الثوب الخلق، يعني الثوب القديم يبلى كما يبلى الثوب القديم. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص حرصا أكيدا على تصحيح سيره إلى الله تبارك وتعالى. وذلك سنحاول إن شاء الله تعالى أن نتدارس معكم بعض الإضاءات في طريق سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحسن وفودنا عليه سبحانه وتعالى، وأن يكرم قدومنا عليه جل وتعالى. الإضاءة الأولى أو المعلم الأول من معالم السير إلى الله عز وجل أن يعرف الإنسان أن التوبة هي أول الطريق ونهاية الطريق. التوبة أول الطريق ونهايته. يقول الله عز وجل مخاطبا عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل إن الله عز وجل دعا أهل الكفر، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبة أول شيء حتى التوبة من الكفر. قال الله عز وجل لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالتوبة كما أنها من أول مقامات السائر إلى الله عز وجل، فهي أيضا آخر مقامات السائر إلى الله عز وجل، وهي لا بد أن تكون مستصحبة في كل مقام من مقامات السائرين إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الله عز وجل آخر مقامات خاصته. يقول الله تبارك وتعالى في غزوة تبوك، وغزوة تبوك آخر الغزوات، يعني آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات، يعني كان آخر شيء، آخر شيء غزوة تبوك دي كان آخر شيء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تم لهم الدين وأكمل الله عز وجل عليهم النعمة، وأكرمهم الله تبارك وتعالى أيام إكرام بإنزال الكتاب عليهم وبإرسال الرسول لهم. ومع ذلك يقول الله تعالى في آخر هذه في آخر السورة المباركة، في آخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجعل التوبة أول أمرهم وآخر أمرهم. بل في سورة النصر، وسورة النصر كما يقول علماء علوم القرآن إن هي آخر سورة نزلت جميعا، آخر سورة نزلت على بعضها، في قول كثير من العلماء هي سورة النصر. قال الله عز وجل: وهي السورة التي نعى الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني هي سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فيها سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فالتوبة هي بداية كل سالك، وهي أيضا نهاية كل سالك وكل ولي لله تبارك وتعالى. بل جعل الله عز وجل الغاية التي يجري إليها السالكون والعارفون بالله عز وجل وعبودية وبعبوديته سبحانه وتعالى وما ينبغي له، جعل الله عز وجل التوبة غايته. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل الله عز وجل في هذه الآية التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة. فالتوبة هي لابد أن تكون مستصحبة في كل حال في طريق سيرك إلى الله عز وجل. التوبة لها مبتدأ ولها منتهى، فمبدأ التوبة أن ترجع إلى الله تعالى بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه الله عز وجل لعباده موصلا إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ونهايتها الرجوع إليه في المعاد، وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن استقام على التوبة هنا في الدنيا رجع إلى الله عز وجل وسلك صراط الله تبارك وتعالى. احنا نتحدث في طريق سيرنا إلى الله عز وجل، في طريق سلوكنا إلى الله. من سلك باب التوبة إلى الله عز وجل في هذه الدنيا سلك صراط الله تعالى الذي يوصل إلى جنته في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل صراط المستقيم. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعالي بالثواب. ولذلك هذا يذكر في تأويل قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإنه يتوب إلى الله متابا. قيل في بعض أقوال أهل التفسير: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يرجع الله عز وجل إليه في المعاد بالثواب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لذلك أول إضاءة من إضاءات السير إلى الله عز وجل أن تستحضر التوبة في كل مقام أنت فيه سائر إلى الله تبارك وتعالى. إحنا في هذه الدنيا في معركة، في معركة بيننا وبين الشيطان. هذه المعركة لا تنتهي، لأن الشيطان قال لربنا تبارك وتعالى: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وتحدى الله عز وجل وتكبر على الله تبارك وتعالى وعتى وتجبر وكفر، وقال لله تبارك وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الله عز وجل له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لذلك ربنا حكمنا قصة أبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه. ليه؟ علشان الإنسان يستحضر هذه المعركة في كل سير إلى الله تبارك وتعالى، إنه لا يلزم إنك أنت تكون رابح في كل معركة بينك وبين الشيطان. آدم عليه الصلاة والسلام خسر معركة بينه وبين الشيطان، خسر معركة، لكن هذه المعركة التي خسرها آدم صلوات الله وسلامه عليه زادته قوة وصلابة، لأنه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلذلك أي معركة يخوضها الإنسان مع الشيطان قد يغلب الشيطان وقد يغلبه الشيطان. طيب إن غلب الشيطان فليحمد الله عز وجل، وإن غلبه الشيطان فليرجع إلى الله تبارك وتعالى، بل ليكن سريع الرجوع والأوبة إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلذلك أول قاعدة وأهم قاعدة من قواعد السير إلى الله عز وجل: كن تائبا أبدا، كن تائبا أبدا، وكن متبعا لأبيك آدم صلوات الله وسلامه عليه. لا تترك باب التوبة، لا تترك باب التوبة أبدا، بل كن تائبا إلى الله عز وجل، ودائما دائما تستحضر إنك أنت في معركة مع الشيطان الرجيم، وهذه المعركة تستدعي منك إنك أنت تغلب هذا الشيطان. لكن قد يغلبك الشيطان، قد تغلبك نفسك الأمارة بالسوء. طيب ما الحل؟ الحل أن ترجع إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون دائم الصلة بالله تبارك وتعالى عن طريق تلك التوبة. يبقى هذه هي الإضاءة الأولى، الإضاءة الأولى التوبة، الإضاءة الأولى التوبة أول الطريق ونهايته. الإضاءة الثانية تحت عنوان: المتابعة تثبت الاتصال وعدمها يثبت الانفصال. المتابعة تثبت الاتصال وعدمها يثبت الانفصال. يقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني. فمفهوم هذا أن من لم يتبعه، من لم يتبع إبراهيم ليس منه. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: إن ابني من أهلي. فأجابه سبحانه قائلا: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى: إنه عمل غير صالح. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا عنه. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه: سلمان منا أهل البيت. ومعلوم إن سلمان من أهل فارس، ولكنه بالمتابعة صار من أهل البيت. فكما أن المتابعة تثبت الاتصال، كذلك عدمها يثبت الانفصال. وقد جمع الله عز وجل الخير كله في بيت، الله عز وجل جمع الخير كله في بيت، وجعل مفتاح هذا البيت متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فتح له باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله تعالى له. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك إذا طلبت الخير كله فقل: اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. لابد السائل إلى الله عز وجل لابد أن يتعرف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يتعرف على أحواله صلوات الله وسلامه عليه، أن يتعرف على أحواله الظاهرة والباطنة صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أكثر الناس اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكثر الناس محبة له، من أكثر الناس اقتداء به. لذلك من قواعد السير إلى الله عز وجل أن تتعرف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تتعرف على سيرته، أن تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقرأ في أحواله عليه الصلاة والسلام، أن تقرأ في معاملاته عليه الصلاة والسلام. وإحنا بحمد الله تبارك وتعالى عندنا كتب كثيرة تجعل الإنسان يقبل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة له واتباعا له واقتداء به ومعرفة لهدي عليه الصلاة والسلام. اقرأ رياض الصالحين لإمام النووي رحمه الله، اقرأ الأدب المفرد لسيدنا الإمام العظيم إمام المسلمين أمير المؤمنين في الحديث البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اقرأ في كتاب من كتب مختصرات السيرة، اقرأ في كتاب أحوال المصطفى، اقرأ في كتاب كيف عاملهم، اقرأ في كتاب اليوم النبوي. لابد أن تجدد متابعتك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأول طريق المتابعة أن تتعرف عليه، أن تتعرف على شمائله، أن تتعرف على أحواله، أن تتعرف على لباسه. شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وقد كتب فيها العلماء كثيرا، ومن أعظم من كتب فيها الإمام الترمذي رحمه الله، له كتاب اسمه شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. تقرأ في هذا الكتاب، تقرأ في 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 خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، في لباس رسول الله، في درع رسول الله، في بغلة رسول الله، في سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأنك تعيش بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنك تعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. وقد قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما خرج منها صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فليكن النبي عليه الصلاة والسلام مضيئا في داخلك، حاضرا فيك بسيرته وأحواله وشمائله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أو الإضاءة الثانية، المتابعة تثبت الاتصال وعدمها يثبت الانفصال. الإضاءة الثالثة: الاستغاثة بالله مفتاح من أرهقته الذنوب. الاستغاثة بالله مفتاح من أرهقته الذنوب. لو كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه وقل: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يخرجك سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. ولذلك أنت تستغيث بالله عز وجل في كل صلاة، تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا نوع استغاثة بالله عز وجل، إلجأ إلى الله عز وجل، قل: يا رب ليس لي غيرك، ليس لي أحد ألجأ إليه إلا أنت سبحانك جل جلالك وتقدست أسماؤك. فالاستغاثة بالله عز وجل مفتاح من أرهقته الذنوب. كثرة الدعاء لله تبارك وتعالى، كثرة الوقوف بين يدي الله عز وجل. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي قصة جميلة فيما حكى، يعني إن أحد الصالحين كان جالسا فوجد بابا فتح، ثم وجد امرأة ألقت بغلام على أول الباب، فجعل هذا الغلام يجلس على هذا الباب وينوح وينادي أمه من وراء الباب: افتحي لي يا أمي. وأمه لا تفتح له، لكن هذا الغلام لا يزداد إلا بكاء ولا يزداد إلا نياحة، ولا يزداد إلا طلبا من هذه الأم أن تفتح له هذا الباب، وأن ترحمه من ذل الوقوف إلى أن فتحت له الباب، ثم ألصقته بصدرها وأخذت تقول له: ألم أقل لك، وتعاتبه. فيقول هذا الرجل من الصالحين، يقول إن هذا فتح له باب من النظر أيضا، وباب من القرب من الله عز وجل. إذا كانت هذه المرأة فتحت هذه الباب لهذا الغلام الصغير، ويعني أخذته ورحمته، فكيف بربنا تبارك وتعالى؟ كيف بربنا تبارك وتعالى؟ كان مفتاح هذا الباب لهذا الغلام، مفتاح هذا الباب كان وقوف هذا الغلام بين يدي الله عز وجل، وقوف هذا الغلام بباب أمه، فكيف بباب رب العالمين تبارك وتعالى، وهو الذي أبوابه لا تغلق سبحانه وتعالى. أبواب الله عز وجل مفتوحة دائما، أبواب الله عز وجل لا تغلق أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك لابد أن نحرص حرصا أكيدا أيها الكرام، إن نحن نقف بين يدي الله عز وجل، وإن نحن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما، وإن نحن نسأل الله عز وجل من فضله، وألا نستبطئ فتح الباب. فمن أكثر أو من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له، من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. هذه هي الإضاءة الثالثة. الإضاءة الرابعة تحت عنوان: عمر ضاع أوله حري أن يحفظ آخره. لا بد أن نعلم أيها الكرام أن عمرا ضيع أوله حري أن يحفظ آخره. لو أن امرأة لها 10 أولاد مات منهم 9 وبقي 1، أليست ترد وجدها على ذلك الواحد؟ أليست تخاف عليه خوفا شديدا؟ أليست تحتاط له أكثر مما تحتاط لغيره؟ أنت ضيعت أكثر عمرك، فاحفظ بقيته وهي صبابة يسيرة. والله كما يقول الإمام بن عطاء: لا والله ما عمرك من أول ولدت، بل عمرك من أول يوم عرفت الله تعالى فيه. لابد أن تكون قصير الأمل، وقصر الأمل إنك أنت تعلم قرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهذا من أنفع الأمور للقلب، ومن أنفع الأمور التي تجعل الإنسان يسير إلى الله عز وجل سيرا جادا، وهذا يبعثه على انتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، لأنه يبادر طي صحائف الأعمال، يسير ساكن عزماته إلى دار البقاء، يحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارق، يزهده في الدنيا يرغمه في الآخرة. الإنسان إذا داوم مطالعة قصر الأمل، هذا شاهد من شواهد اليقين، يرى الإنسان فيه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، يريه بقاء الآخرة ودوام الآخرة، وأنها قد ترحلت مقبلة، جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، وكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقي سريعا. يقول خالد بن عمير العدوي: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. يعني لم يبق منها إلا الإنسان لما يفضل يشرب في الكوباية ويفضل منها شوية صغيرين خالص، فكذلك الدنيا لم يبق منها إلا هذا، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، يعني عضاضتي الباب، مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام. ولا يأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام. فلذلك احرص على بقية عمرك، إذا ضيعت أول عمرك فاحرص على أن تحفظ آخره وأن تقبل على الله عز وجل في بقيته. الإضاءة الخامسة، أعرض عن العصاة وادع لهم. أعرض عن العصاة وادع لهم. شتان بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. أهل السعادة إذا رأوا إنسانا على معصية الله أنكروا عليه في الظاهر ودعوا له في الباطن، وأهل الشقاوة ينكرون عليه تشفيا فيه، وربما ثلبوا عليه عرضه. المؤمن يكون ناصحا لأخيه في الخلوة، ساترا له في الجلوة، إنما أهل الشقاوة يحبون الفضيحة، فهؤلاء لا تنور بصائرهم. لكن اعلم أنك كما أمرت أن تعرض عن المعصية، أمرت أن تعرض عمن عصى، وأن تدعو له في الغيبة. الناس اليوم على العكس، الناس اليوم على العكس والعياذ بالله. الأعمال إخوانا لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب. لذلك إياك إنك أنت تظن إنك أنت لما تكون تائبا في الظاهر ولا تكون تائبا في الباطن لا يكون حال قلبك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، إن ده سيقربك إلى الله. اوعى تفكر إنك أنت بلحيتك أو أنت بنقابك أو أنت في ظاهر ما تنشره على وسائل التواصل هو ده اللي أنت هتتحسب عليه. لا، اللي هتتحسب عليه هو الإنسان الذي تعلمه من داخلك. الإنسان ممكن يكون أحسن حاجة في الظاهر، لكنه في الباطن إذا قلب خرب والعياذ بالله تبارك وتعالى، أنت لن تحاسب على ما يراه الناس منك، وإنما ستحاسب على ما يراه الله عز وجل منك. أنت ستحاسب على ما يراه الله عز وجل منك. لذلك لابد إن التوبة أو إن حال الرجوع إلى الله عز وجل يقوم بقلبك قبل أن يقوم بظاهرك، قبل أن يقوم بظاهرك. وإياك إنك أنت كما قلت في هذه الإضاءة، أعرض عن العصاة وادع لهم، كما أعرضت عن المعصية فأعرض أيضا عن العصاة. ليه؟ لأن الإنسان بحسب أصحابه، وكما يقول العرب الصاحب ساحب. فإياك إنك أنت تظن إنك أنت بعيد عن إنك أنت ترجع مرة أخرى، لا، قد تكون قريبا وأنت لا تدري. لذلك أول نصيحة نصحها الرجل لقاتل 100 نفس، بما نصحه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. يعني هو ما استحملش، رجل قتل 99 نفس، راح سأل واحد جاهل، هو صحيح عابد لكنه جاهل، فقال له: هل لي من توبة؟ قال له: لا، فقتله فأكمل به 100. فأكمل به 100، سبحان الله. إيه اللي حصل بعدما قتله وأكمل به 100؟ نفس هذا الإنسان نفسه تدعوه، نفسه لم تتركه، بل هو حريص على أن هو يرجع إلى الله تبارك وتعالى، هو حريص على أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. اللي حصل، اللي حصل أن هو لما نصحه أكمل به لما التاني ده ما نصحوش أكمل به 100، لكنه سأل على عالم وجاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب وجاء بقلبه مقبلا على الله عز وجل. لكن العالم ده نصحه قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط. طيب إيه اللي حصل؟ أتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقالوا: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. يقول الحسن: ذكر لنا، قال قتادة، قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، نأى بصدره. فلا بد أن تبتعد، لا بد أن تبتعد عن العصاة، لكن إذا أعرضت عن العصاة ادعوا لهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الإضاءة السادسة: الدواء ليست حلوى تأكلها. طبعا الإضاءة اللي فاتت اللي هو الإعراض عن العصاة، يعني الإنسان لو كان له مثلا صديق يؤزه نحو الشر أو يأخذه نحو الشر والعياذ بالله، المفروض إن هو يعمل إيه؟ المفروض إن هو يبتعد عنه، والمفروض إن هو ما يعرضش نفسه لنفس بيئة المعصية التي كان يعيشها قبل ذلك. الإضاءة السادسة: الدواء ليست حلوى تأكلها، ومرض السنين لا يشفى في ساعة. الإنسان في طريق سيره إلى الله عز وجل لابد إن هو يكون صابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لابد إن الإنسان: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلابد إنك أنت لا تظن إن الدواء اللي أنت هتاخده حلوى تأكلها. لو لم تهجم على الدواء هجما لم يحصل لك الشفاء. فهجم على التوبة، لا تغلبنك حلاوة المعصية. وإذا رأيت نفسك متطلعة إلى الشهوة فاهرب إلى الله واستغث به، فإنه ينجيك منه. بعض الناس إذا حضر مجالس الذكر أو مجالس العلم ويخرج إلى الدنيا ويخرج إلى المخالفات والغفلات، يقول: طيب ما أنا هستفيد إيه بالحضور؟ لا، احضر احضر، لأن أنت لو كان بالإنسان مرض 40 سنة، فضل 40 سنة مريض، هل يذهب عنه في ساعة واحدة؟ لو في أنت بتحط كل شوية تراب على حاجة، تراب تراب تراب، هل يزول في ساعة واحدة أو في يوم واحد؟ كذلك اللي بيفعل المعاصي ويتقلب في الحرام لابد ان هو يصبر على في طريق سيره الى الله تبارك وتعالى، لابد ان يصبر في طريق سيره الى الله عز وجل. فاهجم على الدواء، اهجم على الدواء. الدواء ليست حلوى تاكله. وهتفكر برضو انك انت لما تيجي تقبل على الله عز وجل، ان الاقبال على الله تبارك وتعالى ده هيكون خلاص. ان بعض الناس يظن انه ساعه ما يقبل على الله عز وجل الشيطان سيتركه، أو شياطين الإنس حتى سيتركوه. شياطين الإنس لا يتركوا، لا، لن يتركوك، لن يتركوا الإنسان يقبل على الله تبارك وتعالى بيسر وسهول، بل لابد أن يقفوا في طريق سيرك إلى الله عز وجل. لكن إذا علم الإنسان من نفسه ومن حاله أنه لابد أن يقبل على الله تبارك وتعالى، أنه لابد أن يسلك طريق الله عز وجل، فسيقاسي الأهوال وسيكابد تلك الأهوال، وسيكون حريصا أشد ما يكون على أن يكون من أهل الله عز وجل وأن يكون من أوليائه تبارك وتعالى. لذلك اصبر على نفسك واصبر على هذا الطريق، اصبر على لأواء هذا الطريق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وقتل فيه زكريا ونشر وقتل فيه يحيى ونشر بالمنشار زكريا، وقاس الأحوال النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل طريق الله تبارك وتعالى. لذلك الدواء ليست حلوى تأكلها، ومرض السنين لا يشفى في ساعة. اصبر على نفسك، اصبر على قربك من الله عز وجل، حتى ولو لم تحصل المراتب العالية يكفيك أنك أنت سائر في طريق الله عز وجل، يكفيك أنك أنت سائر في طريق الإقبال على الله تبارك وتعالى. الإضاءة السابعة، وبها أختم ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في مرة قادمة: إياك والغفلة، إياك والغفلة. الإنسان لما يتأمل في قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، الظاهر له جنابة تمنعه من دخول بيت الله، الجنوب لا يدخل المسجد ولا يقرأ في القرآن، كذلك الباطن له جنابة تمنع الإنسان من دخوله حضرة الله عز وجل، من دخوله على الله تبارك وتعالى، ومن فهم كلامه، وهي الغفلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ابتعد عن الغفلة، ابتعد عن الغفلة، كن حاضرا لذكر الله عز وجل، بالحرص على الصلاة، بالإقبال على قراءة القرآن، بالإقبال على مجالس الذكر، إياك والغفلة. وسنفصل إن شاء الله تعالى هذه الإضاءة في يعني مرة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يحفظكم، وأن ينفعنا وإياكم بكل خير، وأن يجعل الله تبارك وتعالى هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يجزي الله عز وجل الإخوة الكرام في هذا الموقع المبارك خير الجزاء وأوفاه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.